أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. ما زال الكلام في المسألة العاشرة مما يجب فيه الخمس مما فضل عن مؤونة السنة، والتي قلنا بأن هذه المسألة تحتوي على أمرين. الأمر الأول كان عن المؤونة المستثناة من الأرباح والتي يجب فيها الخمس. كل ما استثني من المؤونة من الأرباح من مؤونة عن مؤونة فيجب فيه الخمس، وهذا قد مر وقلنا بأنه عليه الأدلة العديدة، من جملتها رواية الأشعري محمد بن حسن الأشعري بقوله عليه السلام الخمس بعد المؤونة، أو رواية علي بن مهزيار لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته أو من مؤونته، أو ما ذكره أبو علي بن غاشق عندما سأل الإمام عليه السلام وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم، إلى آخر ما هنالك من الأدلة. وقلنا بأنه موضوع وجوب الخمس كما يظهر من الأخبار هو خصوص ما يغنمه الإنسان وما يربحه. وإذا استشكلنا في كل ما تقدم من الروايات للدلالة على المبدعة لضعف سند بعض الروايات أو عدم إيفاء المطلب من جهة دلالة البعض الآخر من الروايات، فنقول لا أقل من أن الذي هو موضوع وجوب الخمس الظاهر منه خصوص ما يغنمه الإنسان وما يربحه، ومن الواضح أنه لا يصدق الربح إلا بعد مؤونة تحصيله، هذا بالإضافة إلى قيام الإجماع على ذلك من أكثر من واحد. هذا في الجهة الأولى التي بحثناها سابقا، وهي عن المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس. أما ثانيا وهو التي اشتملت عليه المسألة بقوله قدس سره، وإنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة هو حال الشروع في التكسب في من عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما مثلا، وفي غيره من حصول الربح والفائدة. بفرع ماتن عليه الرحمة على ذلك يقول فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلة، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتثاث الثمرة إلى آخر ما هنالك. فهذا يدعونا إلى البحث عن بداية الشروع في رأس السنة، متى تبدأ رأس سنة الربح. ما هلا كله رح يجي
مسلم سنة
ايه كله رح ليش عم نعبر هيك؟ ما هذا تضمن البحث. فإذا المطلب الثاني اللي ممكن ان نستفيده من هذه المسألة العاشرة هو عن بداية الشروع في رأس السنة الخمسية. نقول بأنه من الواضح جدا عدم ورود نص صريح أو دليل معتبر أو دعوة إجماع على تحديد تعبد من الشرع في مبدأ سنة الخمس عند المكلف، طبعا بعد خروج مؤونة هذه الأرباح. مؤونة ما يتصرف فيه ويحتاج إليه. وحينئذ مع عدم وجود النص الصريح أو الدليل الشرعي النقلي المعتبر أو عدم وجود إجماع مدعى على تحديد تعبد من الشرع في مبدأ سنة الخمس، نقول بأن المتعين هو أن مبدأ السنة هو حال الشروع في الاكتساب. هلا استباقا البحث، يعني احسن ما يضل الشيخ محمد شمس يسأل ليش عم تقول سنة ليش عم تقول سنة، وعم يستعجل الموضوع مع انه جاي بالمسائل الخاطئة، راح نقول هلا احسن ما يضل يسألنا نفس السؤال مع انه مش وقت هلا، خلينا نشوف نبدأ هلا بداية فنقول بأنه العرف قام على أنه تعلق الخمس فيما يربحه المكلف لا يكون بحسب الأدلة التي قامت وستأتي، لا يتعلق الخمس في كل ربح يوما بيوم من جهة أن الشارع احتاط اكتسابا للمكلف فأجل تخميس ما يربحه في أثناء أيامه وأشهره وأسابيعه وسنته، أخرها سنة كاملة حتى يصفو عنده الباقي مما صرفه من مؤونته. فإذا فضل شيء مما صرفه في مؤونته فيتعلق عندئذ به الخمس، وأما ما صرفه في أثناء هذه الأيام والأسابيع والأشهر السابقة فلا يجب الخمس فيه، وتأجيل ذلك إلى سنة إنما هو لأن العرف قائم على أن الإنسان يحاسب نفسه في كل سنة مرة، ولا نجد بحسب السيرة أن الإنسان يحاسب نفسه يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع وشهرا. العرف قال على أن حساب الغلات وجمع الأرباح إنما بعد مضي حول كامل أو فيما لا يحتاج إلى مرور الحول كما في المواسم، الأرباح الموسمية في الزراعة لنفترض في بعض الموارد ما بدها حول كامل بحسب موسم الحصاد لنفترض، فيحاسب نفسه، وهذا طبيعي يستلزم أيضا مرور سنة لأن زرع بعض الأمور إنما هي بحسب المواسم التي تأتي في كل عام مرة، فيحاسب نفسه في كل عام مرة وهكذا. والشارع كما سيأتي بأنه احتاط للمكتسب ولم يأمره بالخمس يوما بيوم وربحا بربح على نحو التفرقة والتفريق في الأرباح، بل أمهله إلى سنة حتى يجبر الخسران بالربح، فإذا ما اعترضه بعض النوائب وبعض الخسارات العارضة عليه فيستثني هذه من تلك، وعندئذ الفاضل عن ذلك يخمصه. عود على بدء، نقول بأنه بعد عدم ورود نص صريح أو دليل معتبرة أو دعوة إجماع على تحديد تعبد من الشرع في مبدأ السنة سنة الخمس عند المكلف، نقول بأن المتعين هو أن مبدأ السنة هو حال الشروع في الاكتساب في من كان شغله الكسب، سواء كان ذلك في صناعة أو زراعة أو تجارة أو غير ذلك من أي مهن حرة أو حرف أو ما أشبه ذلك. يعني مثلا تبدأ سنة الربح من حين ما يتلبس في الاكتساب، عندما يزرع هذا يعتبر كسب من المكاسب، عندما يصنع آلة معينة هذه قد ربحها اغتنمها، عندما يتاجر بمورد من الموارد موارد التجارة سكر قمح شعير إلى آخره رز، فيقال بأنه هذا قد اكتسبه. سواء باعه وأخذ الثمن أو لم يبعه بعد، لكنه هذا الربح تحقق الربح عنده بمجرد أن يحصل على هذا المكتسب. فيبتدئ من حين الشروع في الاكتساب، وهذا هو الأقوى المتعين. أما فيما يحصل له الفائدة اتفاقا من غير اكتساب كالإرث مثلا أو الهبة أو الجائزة أو ما أشبه ذلك، فيكون مبدأ السنة هو عند حصول هذا الربح، عندما يحصل على الإرث، عندما يحصل على الهبة، بمجرد حصوله على هذه الفائدة، هذا هو مبدأ سنة هذه العين للخمس. فينتظر ويؤجل إلى سنة، فإن بقي من هذا المحصول أو هذا الموهوب أو هذا الموروث إن بقي منه شيء فيخمسه، وإلا فلا خمس عليه. طبعا نحن قلنا بأنه لا يجب الخمس في مطلق ما يحصل عليه من الفوائد. بعبارة أخرى نقول بأنه الخمس لا يتعلق بمطلق الفائدة، بل بخصوص الكسب، ما يكتسبه، ماذا قد نقحناه وحققناه سابقا. ولكن قلنا أنه مأخوذ عن نحو الاستحباب. نعم، الأحوط استحبابا تخميس ما يحصل عليه بمطلق الفائدة من الهبة والجائزة والوراثة وما أشبه ذلك. والمحصل أن المرجع في تحديد رأس سنة الخمس هو العرف، بعد عدم وجود دليل على التحديد. نعم، بالروايات إذا تلاحظوا بالأدلة الموجودة بين أيدينا كما تقدم وسيأتي بأنه ما في عندنا دليل خاص على تحديد رأس سنة هذه الأرباح، بل هذا هو المتعارف بين الناس قديما وحديثا. يبقى أنه الماتن رحمه الله ذهب إلى أمر قد يوهم بأنه على خلاف ما ذهبنا إليه، وهو أن مبدأ السنة هو حال الشروع في الاكتساب، بقوله يقول: فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده. شوفوا، مش حين الشروع بالاكتساب، حين الحصول على الربح، وهو عند تصفية الغلة يقول: ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذ الثمر. اجتذاذ يعبر عن خصوص النخل، واستعمل مجازا في غير الثمر أو البلح أو النخل. فهذا القول إن أراد به الماتن رحمه الله أن بهذا المذكور عنده، إذا كان مأخوذ على نحو الأرباح المتدرجة بالوجود ساعة بساعة ويوم بيوم كما هو الغالب، فهذا لا بأس به، لأنه هذا يلازم عرفا مع الشروع في الاكتساب. وطبيعة الحال الأرباح لا تحصل دفعة واحدة، بل هي متدرجة في الوجود. يعني زرع، نبت، أثمر، قطف، كل هذا المراحل اللي عم نقطعها هي أرباح. فإذا كان مراد الماتن عليه الرحمة هو هذا، يعني الحصول على الأرباح بشكل تدريجي، وهذا هو المراد والمعنى من قوله المتقدم بأنه بداية رأس السنة في الأرباح، فيكون هذا صحيح لأنه ملازم عرفا لذلك. وإلا إن كان مراده غير ذلك فهذا لا دليل عليه، لا من نقل معتبر ولا بدليل خاص ولا بإجماع. ما أحد ادعى الإجماع على أنه المبدأ الشروع في السنة هو الشروع في الحصول على الأرباح. وأن تصبح هذه الأرباح بيده فعليا. ما أحد قال ذلك، ما في عندنا دليل أولا، وثانيا ما في عندنا إجماع على ذلك. وعليه نقول بأنه مثلا نذكر هذا الموظف اللي بدأ بعمله أول يوم من الشغل، راح يتخصص يتوظف بشركة بمؤسسة بمعمل بمحل بمطعم إلى آخر ما هنالك. رأس سنته هو حين الشروع في التكسب، لأنه أول ساعة، مش أول يوم، أول ساعة بيشتغلها هو حصل على الأرباح. ما هذه إلى أجر ولا ما إلى أجر؟ عرفت شلون؟ نعم، غاية ما في الأمر أنه يحصل على الفلوس بحسب اتفاق بينه وبين صاحب العمل، أنه بعد يوم بقبضك، آخر النهار بقبضك، آخر الأسبوع بقبضك، آخر الشهر بقبضك إلى آخره. لكن هذه متدرجة، الربح هذا الحاصل هو متدرج بالوجود. فإذا يكون مبدأ شروع في السنة هو هذا الشروع في الكسب، لأنه يحصل على الربح، غاية ما في الأمر أنه مؤجل الحصول على الفلوس. عرفت شلون؟ عند الشروع في الكسب، هذا هو الصحيح الذي نتبناه. المسألة الحادية عشر يقول: المراد بالمؤونة، ايش معنى المؤونة؟ ما هي المؤونة المستثنات التي لا يجب فيها الخمس؟ ما هي الموارد والأمور التي فيما لو أنفقها تكون خارجة عن تعلق الخمس بها؟ نقول، يقول المأتن عليه الرحمة: المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله، الواجب النفقة وغيره، حتى ولو لم يكن واجب النفقة كالأب والابن والزوجة والقريب، بل حتى لو كان بعيدا عنه لكنه أخذ على عاتقه أن ينفق عليه بتبرع أو ما أشبه ذلك، فهذا صار واجب نفقة. أو إن لم يكن واجب نفقة فهو ينفق عليه ويكون من مستثنات المؤونة من الأرباح. ومنها ما يصرفه في زياراته وصداقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته ومصانعاته التي يصانع بها الناس من التكريم أو الهبة أو ما أشبه ذلك، والحقوق اللازمة عليه، والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة ونحو ذلك. طب أنت المتن ليش أنا غلطت في المتن يعني؟ حطه مثل ما هو. الله، المتن هيك. والحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابة، بل أيام سيارة أو جارية، بل أيام مثلا هاي اللي خادمة اللي تشتغل بالبيوت، أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب أو ما أشبه، بل كل ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم، الختان وهو قطع الجلد من رأس العضو. لا لا، حتى بتكلف 500,000 ليرة من المستشفى. إذا واحد بده يروح يعمل عملية ختان لابنه، هلا المضمونين عند جماعتنا مش فارقة معه، مش قصة عندنا. بس اللي مش مضمون بده يروح يختن وابنه، أقل شيء بياخذوا منه 200,000 300,000 500,000 مش عارف قديش. بس أنا ما أعرف. ولموت عياله كمان في نفقات بده يدفعها، وغير ذلك مما يعد من احتياجاته العرفية. هن الفقهاء أخذوا عن بعضهم البعض هذه المسألة، المراد بالمؤونة كذا وكذا وكذا، مثل ما قالها أول واحد من زمان كلهم بعضوا يقولوها: تزويج الأولاد، اختتانهم، موت عيال، بعدوها نفسهم اللي ذكروهم، ما يصرفه على الدابة، على الجارية، على العابد، على هاي ضيافات تكريمات الجوائز الهدايا، هاي ذكروها، نحن ماشيين مثل ما ذكروا. يقول الماتن عن الرحمة: نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها وسرفا. هذا مش خارج عن المؤونة، هذا ما بيستثنيه، هذا يجب الخمس فيه. يعني مثلا نفترض بهالبيت انه بحاجة الى براد واحد، اذا جاب برادين محل اشكام بده يخمس هذا، جاب سيارتين بده يخمس الثانية، هيك زيادة او للصرف او بسموها فقفقة بهالايام او شيء من هالقبيل. نعم قد تجد بعض الاشخاص بحاجة لسيارة ثانية وليس سفها وليس صرفا، لا بل يكون لائقا بحاله كما لو كان من شأنه أن يكون كذلك. في بعض الناس عندهم شأنية أن يكون عندهم سيارتين وثلاثة كمان، فكل واحد بحسب شأنيته وبحسب حاله. يقول: فلو زاد على ذلك، يعني على اللائق بحاله، لا يحسب منها من النفقة المستثناة والمؤونة المستثناة، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله، لا صرف غير اللائق بحاله وغير متعارف من مثله، بل لا يخلو لزومها من قوة. يعني مش الأحوط صار فتوى. يقول: نعم التوسع المتعارف من مثله من المؤونة، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا. هاي نعم التوسع المتعارف من مثله من المؤونة فهي مستثناة. يعني نفترض مثلا يجيب له 2 كيلو تفاح، بيجيب 3 و4 متعارفة حتى يوسع على عياله، ما يخالف، بيحسب حسابات انه بركي اجا ضيف او اجا الى اخره. يقول: المراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدار، لا مقدار. المؤونة المستثناة هي ما يصرفه فعلا خارجا، لا مقدار المؤونة حتى لو تبرع به متبرع مثلا، أو لو قطر على نفسه مثلا. هو بالوضع الطبيعي إذا نفترض باليوم يصرف 1000 دينار مثلا، لا دينار كثير، 5 دنانير، فلو قطر على نفسه وصرف بس دينارين لحتى يوفر 3، يجب تخميس 3، ما بيستثنيهم. بقول أنا بما أنه مقدار المؤونة 5، يقول: فلو قطر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها، بل لو وجب عليه في أثناء السنة، في أثناء السنة صرف المال في شيء كالحج أو أداء دين أو كفارة، دفع الكفارات اللي مترتبة عليه ونحو ذلك، ولم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا أو نحوه، لم يحسب مقداره منها على الأطول. ما بيقدر يشيل الكفارة أو يشيل النذر أو يشيل ما كان ينبغي صرفه في الدين مثلا، ويقول بما أنه هودي للدين أو للنذر أو للكفارة أو مستثنات، لا بده يدفعهم. إذا ما دفعهم وبعد الفلوس معه بده يخمسها، حتى لو كانت هذه بأزاء الدين أو بأزاء الكفارة أو بأداء النذر أو من أشبه ذلك. نقول: تقدم الدليل على الدال على إنشاء المؤونة، وذكرنا في إنشاء المؤونة وما دل على استثناء، على استثناء المؤونة. ثلاث روايات ذكرناها سابقا: رواية الأشعري ورواية النيسابوري ورواية علي بن مهذير، فلا نعيد. يعني رواية الأشعري كتب في خطه الخمس بعد المؤونة، رواية علي بن مهذير عندما سأله وأي شيء حقه فلم أدري ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس إلى آخره. هذا قد تقدم، واستثناء المؤونة واضح من خلال هذه الروايات. وإن استشكلنا في سند بعض هذه الروايات أو في دلالة بعض هذه الروايات على المدعى، فنقول بأنه الواضح مما يجب الخمس فيه إنما هو في خصوص ما غنمه وما ربحه، ومن الواضح أن ما يصرفه لنفقة نفسه وعياله هو ليس من الأرباح وليس من الغنائم، فيكون مستثنى بهذا اللحاظ إن كنا بأن الروايات غير كافية. بقي الكلام في ما هي المؤونة المستثناة. ما هي المؤونة المستثناة؟ تتقع في أمور. الأول نقول حيث أن المؤونة ليست من الأمور التعبدية، نفي عندنا نحن دليل خاص أنه شو هي المؤونة؟ ما يصرفه على الضيافة مؤونة ولا لا؟ ما في عندنا هيك روايات واضحة فيها. الهدايا التي يؤديها إلى الآخرين هي من المؤونة ولا لا؟ ما في عندنا تحديد شرعي دليل تعبدي على ذلك. ما في إنه اشترى الأكل الفلاني واشترى اللبس الفلاني واشترى العفش الفلاني واشترى الثريا الفلانية، ما في عندنا دليل على أنه هذا من المؤونة ولا لا. فإذا ليس هناك تحديد شرعي تعبدي ناتج عن الروايات في تفسير المؤونة. وما شفنا حتى بالروايات، لا أنه سئل الإمام عليه السلام عن هذه الموارد أنه من المؤونة ولا لا، ولا الإمام عليه السلام ابتدأ بالكلام وذكر ما هي موارد المؤونة، وقال لهم ما شفنا ولا الرواية أنه قال لهم المؤونة هي كذا وكذا وكذا وكذا، ما قال لهم شو هي. فإذا نفهم من ذلك بأنها ليست من الموضوعات المستنبطة حتى تحتاج إلى نظر الفقيه، كما أنها ليست من الموضوعات اللغوية، بل إنها هذه من الموضوعات العرفية محض. وإذا كان الأمر كذلك فالمرجع فيها العرف. غاية ما في الأمر أنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، سعة وضيقا بحسب حال وشأن كل شخص من الأشخاص. فكل ما يصدق عليه عرفا أنه من المؤونة فهو مستثنى من وجوب الخمس فيه. مطلق ما يصدق عليه أنه مؤونة متعارفة عند الناس بشكل عام أنها تصرف في حياتهم العملية بمعزل عن كونها سفها أو سرفا أو تبذيرا أو في غير موضعها، فهي طبعا تكون من المؤونة ومستثناة من وجوب الخمس فيها، بلا فرق بين كون هذه المصروفات سواء كانت واجبة كما على واجبين نفقة كالأب والأبن والزوجة وإلى آخره بحسب موارد طبعا الصرف على هذه الموارد التي واجب النفقة عليها، أو سواء كان مستحبا كما في التوسعة على العيال، لأنه يستحب التوسعة على العيال وهذا أمر مستحب، كذلك هذه تشملها عنوان المؤونة، أو كما في الصدقات والزيارات والهدايا والجوائز والتزويج وكل ما ذكره الماتن عليه الرحمة في متنه. هذه من الأمور المتعارفة التي عليها جميع الناس في علاقاتهم في حياتهم الأسرية في حياتهم وتعاملهم الاجتماعي، خصوصا كالهدايا والجوائز وما أشبه ذلك والضيافات، وهي يمكن أن نقول بأنها من مستلزمات ذلك. أو حتى لو كانت هذه المصروفات من المباحات غير الضرورية غير اللازمة، أو حتى لو كانت من المكروهات، يعني المكروه أنه يجيب بعض الموارد أو يشتري بعض الشغلات، مش أمر راجح مش أمر مستحب، لكن عرفا يقال بأنه هذا عم يشتروه الناس وبحطوه ببيوتهم كبعض التحف كبعض الرسومات كبعض المجسمات. نفتر واحد اشترى مجسم مكروه وخلاه ببيته مكروه لكن متعارف، وهذا يعتبر من المؤونة خاصة في بعض البيوتات المعينة. بل نقول أكثر من ذلك، كما لو صرف بعض الأموال على أمور محرمة تشمل المحرمات أيضا في بعض المجالات، كما لو كان مثلا مضطر إلى الاستشفاء بأمر محرم، أن يجي لنفترض الطحال ويأكل لبعض الأمراض مثلا، مع أنه شراء الطحال شنو محرم، أو كما لو سلزم أنه يأكل لحم الميتة، ما في غير لحم الميتة، واضطر أن يشتري بفلوسه لحم ميتة حتى يدفع عنه الهلكة أو الموت المحتى، أمر محرم، لكن هذا أيضا داخل تحت عنوان الاضطرار في الصرف، فيدخل تحت المؤونة، فبالتالي يستثنى من وجود الخمر وما إلى ذلك. هذا في المورد الأول. أما في المورد الثاني ذكر السيد الماتن قدس سره يقول: نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد سفها وسرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله، لا صرف غير اللائق بحاله وغير المتعارف لمثله، بل لا يخلو لزومها من قوة. نقول هذا هو مقتضى القاعدة بالأخذ بالقدر المتيقن، يعني ما ذكره الماتن عليه الرحمة بأنه هو الأحوط مراعاة الوسط بل لا يخلو لزومها من قوة، هو مقتضى القاعدة بالأخذ بالقدر المتيقن. وتقريبه أن الخمس واجب في كل ربح، شو الوجه في ذلك فيما ذكره الماتن أنه لا يخلو لزومها من قوة، لأن كل ما عدا المتعارف على الصرف من المؤونة فهو يجب الخمس فيه؟ نقول من جهة أنه الخمس واجب في كل ربح، وإنما المستثنى المؤونة خاصة، للدليل على ذلك مما تقدم. ولولا الدليل على ذلك لقلنا بوجوب الخمس في كل شيء يربحه، سواء صرفه للمؤونة أو لغير المؤونة، لكن بما أنه قام الدليل على استثناء المؤونة فاستثنينا المؤونة من الأرباح، وقلنا بعدم الوجوب وجوب الخمس فيها. وهذا الإطلاق إطلاق الدليل على الوجوب، فإذا ورد عندنا دكتور إجا قيد قال، فهذا القيد طبعا منفصل لكنه مردد بين الأقل والأكثر، ونحن حررنا هذه المسألة في محلها في الأصول، وقلنا بأن القيد المنفصل إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر في هذا المقام كما لو ورد الدليل بالإطلاق، فنقتصر على نرجع في ذلك إلى غير المتيقن منه إلى الإطلاق، فنتمسك بالإطلاق في كل شيء كان غير متيقن، ونقتصر فيه على خصوص المتيقن، لأنه هذا هو القدر المتيقن، هو المقيد للإطلاق، وما عدا ما عدا هذا القيد المنفصل ما عداه يدخل تحت شو تحت شمول الإطلاق، فيجب الخمس فيه من هذا الباب. وعليه فكل ما يعد من هذا القبيل يجب فيه الخمس ولا يستثنى منه، كالمال المصروف في الحرام في غير ضرورة، أو ما يتوصل به إلى الحرام فيشك في أنه من المؤونة أو لا، والأصل هو عدم كونه من المؤونة للتمسك بالإطلاق، إطلاق الدليل الدل على أنه يجب الخمس في كل ربح، مش هذا الدليل المطلق، يجب الخمس في كل الأرباح. طب شو استثنينا من هذه الأرباح؟ خصوص المؤونة، ما دل الدليل الخاص على أنه من المؤونة مما هو متعارف، فيخرج عن ذلك ما عدا. وأمثلة ذلك كثيرة، وأمثلته كثيرة، والضابط فيه عدم استثناء كل ما يصدق عليه الصرف المحرم، ومنه السفه والسرف والتبذير، بالإضافة إلى كونها خارجة عن المتعارف من الصرف، فإنها موضع ملامة وتوبيخ الناس له، الناس بتذمه وبتقضح فيه، بتقول إنه شو عم ببعض مصرياته، هيك بيقولوا الناس أن يصرفها في غير محلها. عندئذ لا تستثنى بل يجب فيها الخمس لما ذكرنا. هذا الأمر الثاني. بقي الثالث الأخير، ما عادش تحرص أنه نأجينا لبكرة. قوله قدس سره، والمراد من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدار المؤونة. فلو قطر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحو ذلك ولم يصرفه فيه عصيانا أو نسيانا ونحوه لم يحسب مقداره منها على الأطلاق. وهذا هو الأطلاق، وذلك لكون المتبادر من المؤونة هي خصوص ما يصرفه الإنسان فعليا وليس ظاهريا. إنما المستثنى من الأمور من المؤونة هو خصوص ما يصرفه فعليا اللي هو خارج عن وجوب الخمس وبالتالي داخل في المؤونة. فمع التقطير أو التبرع من شخص آخر لمؤونته فلا تستثنى لعدم تحقق الصرف خارجا فعليا منه حتى يستثنيها. بقي شيء أخير وهو أن ظاهر إطلاقات أدلة الدين شاملة للديون كلها، الاختيارية كما لو استدان للمؤونة من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من مصارف المؤونة، أو القهرية مش بس الديون الاختيارية كالمأكل والمشرب والمسكن، حتى الديون القهرية كالديات والجنايات وما يصرفه من الغرامات مثلا. فلو قتل بالخطأ ودفع الدية تستثنى من المؤونة. لو أتى بتلف حقوق الآخرين، بتلف مزروعاتهم، بتلف الأعيان المتعلقة بهم، وبده يكون ضامن يجب عليه أن يدفع ضمان ذلك بالمثل أو بالقيمة، فأيضا هذا وكل ما يتلفه من أموال الناس، فهذه أمور تعتبر من الديون القهرية المتعلقة في ذمته يجب عليه أن يؤديها إلى الآخرين، هذه أيضا من المستثنيات من المؤونة. والحمد لله رب العالمين.